وهذه الأمة إنما ينص الحديث من الثقة، يعني يؤخذ الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، يعني يأخذه عن مثله في الصدق والأمانة حتى تتناهى أي ترتفع أخبارهم إلى آخر السماء، يعني إلى رسول الله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ، يعني يرتبوا الرجال، ده حافظ صحيح لكن ده أحفظ منه، فنحط ده في الدرجة الأولى وده في الدرجة الثانية وهكذا، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث، يعني واحد بيلازم الشيخ والثاني أقل ملازمة من الشيخ، وكل منهما روى عن شيخ وحديث، لا أخذ من الأطول مجالسة، أخذ من الأطول مجالسة من الذي يطيل الجلوس مع الشيخ أكثر من الثاني، لأن ده يبقى أضبط أطول. ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا، فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستودع الله شكر هذه النعمة ونسأله التثبت والتوفيق لما يقرب إليه ويزلف لديه ويمسكنا بطاعته إنه ولي حميد. ده كلام هذا الرجل العظيم محمد ابن بطل، فليس أحد ده من كلامه برضو لسه، فليس أحد من أهل الحديث من كلام محمد ابن حاتم لسه، فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده، وهذا علي بن عبد الله المديني. علي المديني ده أستاذ البخاري، شيخ البخاري، وكان البخاري يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني، يعني البخاري الضخم ده الفظيع ده في الحديث كان لما يقعد أمام شيخه بن المديني يستصغر نفسه، قال ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. هذا علي بن المديني كان أبوه محدث، كان أبوه عبد الله المديني محدث، فشوف علي بن المديني بقى من كبار نقاد الحديث لما يروي عن أبوه حديث قل حدثني أبي وكان ضعيفا، شوف حدثني أبي وكان ضعيفا، هل حاب أباه؟ أبدا، ما حاول أبدا أن يقوي أبوه ولن يستر حد، بل يصرح بحاله، يعرف الناس بحال أبوه، يقول حدثني أبي وكان ضعيفا. فليس أحد من أهل الحديث يحابي في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده، وهذا علي بن عبد الله المديني وهو إمام الحديث في عصره، لا يروى عنه حرف واحد في تقوية أبيه عبد الله، بل كان إذا روى عنه قال حدثني أبي وكان ضعيفا. قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ومثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يريد أن يرتقي السطح بلا سلم. الإسناد والسلم، الإسناد والسلم، ها نعم هو السلم، هل تستطيع ترقى السطح بلا سلم؟ كذلك الحديث بلا إسناد ملوش قيمة. ومثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يريد أن يرتقي السطح بلا سلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن، عايز لما يجي المبتدع الضال يقول لك ايه الحديث ده انت جابه منين ده، حديث ايه ده، قل له حديث ده تعال يا اخويا اما اقول لك الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قول لي بقى هات لي واحد في دول وحش، يبقى حجتك في الإسناد، سلاحك في الإسناد، الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل، لن تقاتل عدو إذا ما كانت عندك إسناد. قال يزيد بن زريع رحمه الله لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. شوف جعلهم فرسان، فرسان كفرسان الجهاد تمام، والله أكثر من جهاد، هؤلاء جهادوا في الحديث أكثر من جهاد الناس في ميدان القتال والله، بس احنا مش شايفين، مش شايفين اللي بذلوه عصارة حياتهم وشبابهم كله أفنوه، أفنوها في البحث عن الحديث وطلب الحديث وتمييز الحديث. قال يزيد بن زريع رحمه الله: لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسن، وبالجملة فأصحاب الحديث هم ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أمناء الله على دينه وحفاظ سنة نبيه، ما عملوا وعلموا، يعني بشرط أن يعلم يعمل ويعلم، بشرط أن يعملوا ويعلموا. يقول أحمد رحمه الله: ليس قوم عندي خيرا من أهل الحديث ليس يعرفون إلا الحديث، يعني هيقول لك قال فلان ورأى فلان أبدا، بل يقول لك قال رسول الله، قال بقول لك قال فلان أبدا، ليس يعرفون إلا الحديث، يعني كلامهم كله بالحديث، قال رسول الله قال رسول الله، هتقول له إيه بقى ده وحجتك عليه إيه؟ ويقول أحمد: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الناس فلا أدري من الناس. يعني كل الناس بهائم إلا أصحاب الحديث، هذه معناها بالصريح العبارة دي، كل الناس بهائم إلا أصحاب الحديث. إن لم يكن أصحاب الحديث هم الناس فلا أدري من الناس، والحق دائما لا يكون إلا في جانب أصحاب الحديث، الحق لا يكون دائما إلا في جانب أصحاب الحديث. يقول خليفة العباسي هارون الرشيد: طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، يعني بحثت عنه وجدته في الجهمية المعطلة اللي هم بيعطلوا صفات الله وأسماء الله، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة، لأن أهل كلام وأهل شغب وأهل بنظرة وجدل، وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة اللي هم غلاة الشيعة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث فبدل، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. وقال أحمد بن سنان رحمه الله: كان الوليد الكرابيسي خالي، أحمد بن سنان رجل من أهل الحديث الكبار، كان له خال اسمه الوليد الكرابيسي، كان من أهل الكلام، وكان من تلامذة رجل اسمه حفص الفرد، كان من أهل الكلام والجدل، وكان في زمن الشافعي، وكان الشافعي رحمه الله يسميه حفص القرد، حفص القرد، وكان الشافعي وجميع أئمة الإسلام يكرهون الكلام والجدل، وكان يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام. كان الوليد الكرابيسي خالي، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتهموني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيكم، أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم. بعد ما عاد طول عمره في الكلام والجدل، أوصى بنيه هذه الوصية العظيمة: فإني رأيت الحق معهم. وأهل الحديث قد امتازوا على الناس بفضيلة الرحلة في طلب الحديث، امتثالا لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية تشمل كل من رحل في طلب العلم والفقه ثم رجع به إلى من وراءه من قومه ليعلمهم إياه. وقد ورد أن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا ورشاد لمن أراد به الآخرة. وكنت عاوز الدنيا أو الحديث يوصلك برضه؟ لو كنت عاوز الدنيا الحديث يوصلك للدنيا برضه. فهو عز لمن أراد به الدنيا، يعني من أراد به الفضل والجاه عند الملوك وعند الأمراء، حديث خلاص يدخل الأمراء والملوك بدون استئذان كمان. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا ورشاد لمن أراد به الآخرة. وبلغ من عنايتهم بالرحلة في طلب الحديث، وأن ذلك من الأعمال التي كانوا يتنافسون عليها ويتسابقون فيها، إن أحمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين اتفقا على أن يرحلا إلى اليمن ليسمع الحديث من عبد الرزاق بن همام محدث أهل اليمن. وبعدين عبد الرزاق جاء الموسم يحج فالتقى به يحيى بن معين فقال له: احنا كنا اتفقنا انا واحمد بن حنبل ان نذهب اليك الى اليمن لنسمع منك، وربنا اوجابك وكفانا مؤنة السفر. ايه اللي حصل؟ والرجل استعد لكي يروي لهم الاحاديث في مكة قبل ان يسافر. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احمد بن حنبل لام اخاه يحيى بن معين وقال له: مين قال لك انك تقول له يروي لنا الاحاديث هنا وقد نوينا الرحلة في طلب الحديث؟ لن اسمع منه حديثا ها هنا، ولا بد ان يرجع ونرحل اليه لنطلب الحديث عنده. يعني شوف ربنا، يا ربنا يسر له سماع الحديث في مكة، والرجل جه لغايته. لكن احمد بيتلذذ بالسفر والرحلة في طلب الحديث، ويروح هناك مسكين وغلبان وتنفد نقوده ما يلاقيش ياكل، وبعدين يعرض عليه عبد الرزاق فلوس ما يرضاش، وإخوان يعرضوا عليه ما يرضاش، وبعدين يعمل لهم بالأجرة عشان ياخد ويكتب للناس اللي عاوزها مثلا تنسخ حاجة ينسخ لهم بالأجرة عشان يعيش أحمد العظيم ده. وكان الخلفاء يجعلون في بيت المال نصيبا لأصحاب الحديث لئلا يشغلهم السعي على الرزق عن سماع الحديث وتحمله. وديننا الإسلامي ليس دين كلام ورأي، وإنما هو دين آثار، فمن لا معرفة له بالآثار فهو خلو من كل علم ومن كل فضيلة. هو الآثار بها يقاس الرجل، بها يقاس فضل الرجل وشرف الرجل وقدر الرجل، بقدر ما يحمل من الآثار بقدر ما يكون الشرف ومنزله. وديننا الإسلامي ليس دين كلام ورأي، وإنما هو دين آثار، فمن لا معرفة له بالآثار فهو خلو من كل علم ومن كل فضيلة. وكان يقاس فضل الرجل وشرفه بمقدار ما يحمل من الأحاديث. وكان سفيان الثوري إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث يقول له: لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. ما يلاقي رجل عجوز شيخ كبير وبعدين يسأله: هل كتبت الحديث؟ هل رويت الحديث؟ هل سمعت الحديث؟ قل له لا. قل له: لا جزاك الله عن الإسلام خير. روح مدام زي الجلاب الفاضي. وكان السلف رحمهم الله يرون الاشتغال بالحديث أفضل من عبادات التطوع. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما أعلم على وجه الأرض من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن أراد به وجه الله، يعني لمن حسن نيته فيه، لمن حسن قصده في طلب الحديث يكون أفضل من صلاته وصيامه بل وجهاده. وكان وكيع رحمه الله يقول لأصحابه: لولا أن الحديث أفضل عندي من التسبيح والصلاة ما حدثتكم. كنت اشتغلت بالصلاة والتسبيح أحسن، ما إلا عدني عندكم إيه؟ إلا عدني معاكم إيه؟ أن ما أنا فيه أفضل من التسبيح والصلاة. لولا أن الحديث أفضل عندي من التسبيح والصلاة ما حدثتكم. يعني يقضي الصلاة النافلة الآن. نعم. بل كانوا يرون طلب الحديث وأداءه بمنزلة الصلاة. فقد مر ابن عمر رضي الله عنهما على موسى بن يسار وهو يحدث، فقال له ابن عمر: إذا فرغت من حديثك فسلم فإنك في صلاة. إذا فرغت من حديثك فسلم فإنك في صلاة. وقيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: أيهما أحب إليك، الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ فقال أحمد: لا، بل يكتب الحديث. ويقول أبو بكر الخطيب رحمه الله: طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع، لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم آثار كثيرة في الحث على حفظ الحديث ونشره ومذاكرته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تزاوروا وتذاكروا الحديث فإنكم إلا تفعلوا يذهب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تذاكروا الحديث فإن حياته المذاكرة. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكروا هذا الحديث لا يفلت منكم، فإنه ليس بمنزلة القرآن، إن القرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث تفلت منكم. ولا يقولن أحدكم: حدثت أمس فلا أحدث اليوم، بل حدث أمس وحدث اليوم وحدث غدا، في كل وقت حدث يا أخي. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: حدثوا فإن الحديث يذكر بعضه بعض. ولم يكن شيء ألذ إليهم من روايات الحديث، ولم يكن شيء ألذ إليهم من رواية الحديث، حتى كان بعضهم يغتم غما شديدا إذا تأخر عليه طلابه، إذا لقاهم تأخروا يغتم. حتى كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، أي إما جيش هم أروح لهم. وكان معمر يقول: ما من بضاعة أشد على صاحبها إذا بارت من هذا الحديث. وأما الطاعنون في السنة، ما ندخل لهم شوية بعد. وأما الطاعنون في السنة الماكرون بها، فإني أحب قبل الدخول معهم في مناقشة حول ما أثاروه من شبهات ومطاعن أن أوجه إليهم التساؤلات الآتية، أسئلة هو لهم بس يجاوبون عليها، يجاوبون على ذي الأسئلة. أولا: لمصلحة من تقفون هذا الموقف من سنة نبيكم؟ لمصلحة مين؟ عاوز أعرف المصلحة في الموقف ده لمين؟ هتعود على مين؟ طبعا لا يعود على الإسلام ولا على أمة الإسلام، وإنما المصلحة لأعداء الإسلام من المبشرين والصهاينة والمستشرقين، هؤلاء عملاء عند هؤلاء، عملاء عندهم. لمصلحة من تقفون هذا الموقف من سنة نبيكم؟ هي الغيرة على الحديث كما تزعمون؟ فالغيرة لا توجب الإنكار والجهل؟ ده انت بتسحب الحديث سمى غير كذا، ده انت بتحطم لعلم ما فيه، يبقى دي غيرة. هو الغيرة على الشيء انك تحطمه ولا انك تفليه وتنقيه وتنظمه بس؟ فالغيرة لا توجب الإنكار والجحود، ولكنها توجب تنقية الأحاديث مما دخلها من الزيف والتحريف، وهذا ما قام به السلف رحمهم الله، فإنهم كما قلنا لم يتركوا حديثا منها إلا عرفوا طرقه كلها ورجال إسناده وحالهم من حيث العدالة أو الجرح، ووضعوه بعد ذلك، يعني وضعوا الحديث بعد ذلك في موضعه اللائق من صحة أو حسن أو ضعف. أم هي الغيرة على القرآن بسبب مزاحمة الحديث له؟ لأنهم بيقولوا سيب الحديث دي تطغى على القرآن وهي مخالفة أو معارضة للقرآن، فهذه غيرة لا معنى لها، لأن القرآن عند المسلمين جميعا في المكان الذي لا يزاحم ولا ينافس. حدش قال أبدا إن السنة منافسة ومزاحمة للقرآن، لأن مش حد من المسلمين بيجعل السنة بمنزلة القرآن، لأن القرآن عند المسلمين جميعا في المكان الذي لا يزاحم ولا ينافس، والحديث إنما يطلب من أجل معرفة معاني القرآن وبيان أحكام القرآن، فكيف ينافس الحديث القرآني؟ أم هي الرغبة في إصلاح الدين؟ يمكن يقولوا لا، أنا عاوزين نصلح الدين، عاوزين نزيل هذا الفساد عن الدين ونصلح الدين. فهل يعتقد هؤلاء أنهم أحسنوا دينا وأقوموا دينا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الهدى والصلاح الذين ذخرت بهم وبأعمالهم الكتب والتراجم، والذي بنوا لنا هذا الصرح المشيد من العلم والمعرفة؟ يعني عاوزين يصلحوا الدين ده، يبقى الدين كان فاسد في أيام بكر وعمر وأيام الصحابة والتابعين والأئمة الكبار، كان الدين فاسد، وهم دول جايين يصلحوه دلوقتي؟ ما هو معناها كده، معناها كده يعني عاوزين نصلح الدين. يعني الله يرحمك يا أبو بكر، كان الدين كنت فين والدين فزدان كده، ما صلحتش ليه؟ وانت يا عمر اللي كنت أشد الناس في دين الله، كيف تركت دين الله؟ خسران. أظن بل أعتقد أن من يفكر مثل هذا التفكير لابد أن يكون مدخولا في عقله، فإن حرص السلف رحمهم الله على نقاء الدين وسلامته من كل دخيل وذبهم عن بيضته وحماه أمر قد أدهش أعداء الإسلام أنفسهم واستولى على إعجابهم، وهو أمر لا يمكن أبدا لأحد بعدهم أن يعقب عليه بزيادة أو بنقص أو استدراك بوهم أو تخطئة، فهم قد كفونا المؤنة في هذا السبيل والحمد لله رب العالمين. ثانيا، سؤال الثاني، لماذا تختارون بالذات كبار المحدثين هدفا لحملاتكم المسعورة وموضعا لطعناتكم ومطاعنكم؟ فواحد زمان يكتب عن أبي هريرة اللي هو صاحب ظلمات حول السنة، أو أبو هريرة ده اللي اسمه هريرة، فواحد يكتب عن أبي هريرة ليه؟ لأنه يعلم شهرته في رواية الحديث. وآخر يختص البخاري بنقده وتهجمه لأنه يعلم أنه أمير المؤمنين في الحديث. فهل تظنون أيها البلهاء الحمقى أنكم إذا استطعتم أن تنالوا من هذه الرؤوس الكبيرة أن يتم لكم ما أردتم من طمس معالم السنة وإصفاء نورها، فبئس ما تظنون وقبح ما تتخيلون. إن السنة لا يمكن أن تنال منها مثل هذه المؤامرات الدنيئة، ولا يضرها تشغيبكم على الكبار من حملتها، والله عز وجل قد برأهم مما تتهمونهم به. فأبو هريرة، تعال أبو هريرة اللي بتهموه ده، اللي اتهم أبو هريرة ده، ثبت بالإحصاء الدقيق إن أبو هريرة روى حوالي 3000 حديث، 3000 حديث. الصحيح من أحاديث أبي هريرة معظمه قد وجد مرويا من طرق أخرى غير أبي هريرة، رواه غيره من الصحابة، وكل اللي انفرد به أبو هريرة من الصحيح 300 حديث. وبعدين نلاقي تشنيع على أبو هريرة واتهام أبو هريرة، وكل اللي رواه أبو هريرة وانفرد به من الأحاديث الصحيحة عن غيره من الصحابة 300 حديث. وبرضو لما تفتش هتلاقي برضو أن هذه الأحاديث ربما لها طرق أخرى من غير طريق أبي هريرة. فأبو هريرة رضي الله عنه ثبت بالإحصاء الدقيق أن معظم ما رواه من الأحاديث الصحيحة قد وافقه عليها كثير من الصحابة، وأما الأحاديث الضعيفة فلا شأن لنا بها ولم ينفرد، فلا شأن لنا بها ولم ينفرد البخاري ولم ينفرد أبو هريرة عن غيره من الصحابة إلا 300 حديث فقط، وهو عدد يسير لا يقتضي التشنيع والتشهير. وأما البخاري رحمه الله فهو الصخرة التي لا يستطيع نطحها أحد، وإلا تكسرت قرون كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، فقد عقد له لواء الإمارة على الحديث وأهله بجدارة واستحقاق بعد امتحانات قاسية واختبارات عنيفة. مش يعني هو خد إمارة الحديث يعني إيه؟ يعني كده؟ لا، ما خدهاش بالتهويش ولا النقد، خدها بالعلم الصحيح والتمحيص الدقيق. البخاري ارتحل الى بغداد ليسمع من شيوخه. كان اسم البخاري دوى في افاق الارض وكل الناس عرفوا ان في شيء اسمه البخاري. وبعدين اهل بغداد كلهم يخرجون للقاء البخاري، ويمشي البخاري في موكب اعز وارفع من موكب الملوك والقواد الفاتحين حتى يدخل المسجد. وبعدين علماء بغداد عاوزين يمتحن البخاري وعاوزين يزل البخاري او يسقط علشان يزول هذا الهيلمان اللي يحب البخاري. راحوا اختاروا 10 احاديث وكل واحد منهم، هم كانوا 10، كل واحد منهم خد حديث وقلب اسناد، قلب الاسناد بتاعه، غير الاسناد بتاعه وقعد البخاري. فالاولاني قال له ما رايك في الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان وذكر متن الحديث؟ فقال لا اعرفه. والثاني ما رايك في الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان؟ قال لا اعرفه. لغايه ما خلصوا 10، وبعد ما انتهوا بص الاولاني قال له الحديث اللي انت ذكرته صحته عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. ونبص للثاني الحديث اللي انت ذكرته صحته عن فلان عن فلان عن فلان. لغايه ما خلص العشر فقاموا يقبلون يديه ورجليه ويعرفون له فضله وشهرته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري اللي جاي هالفوت في اخر الزمان قال يناقش البخاري ويستدرك على البخاري. اهل الله. ومن العجيب ان هؤلاء الطاعنين يظهرون بمظهر المجل للسنة المشفق عليهم من ان تنالها يد التحريف والتبديل، ويظهرون بمظهر المشفق على القران ان تطغى عليه السنه المبدله التي تعارض في زعمهم مفهومه ومعناه. كل ذلك ليخدعوا أصحاب العقول الضعيفة عن هدفهم الأصيل وهو القضاء على السنة، فيسهل عليهم بعد ذلك القضاء على الإسلام كله. لهدف الإسلام مش لهدف السنة، السنة هدف أول، حتى إذا قضي على السنة فضل الإسلام يبقى. هو اليهود لما أرادوا القضاء على المسيحية عملوا إيه؟ مسكوا المبادئ والأصول إن المسيحيين متمسكين بها أو مجتمعين عليها، وأخذوا يشككونهم فيها واحدة بعد واحدة لغاية ما سقطت المبادئ، وأصبح المسيحيون بلا مسيحي، أصبح المسيحيون بلا مسيحي. فهذا هدف اليهود الآن، أن نسقطوا عنا المبادئ والأصول التي نرجع لها في ديننا. القرآن ما قدروش عليه، فلو أنهم استطاعوا أنهم يصرفونا عن السنة ويخدعونا عنها ونكفر بالسنة، هيجي يوم برضو نكفر بالقرآن، لأن هيجي يوم نقرأ القرآن نقول الله طب الكلام ده معناه إيه؟ لأني أنا برجع للسنة في فهم معاني القرآن، فإذا هناك سنة منين هعرف معاني القرآن؟ فهذه خطوات يسير فيها أعداء الإسلام خطوة بعد خطوة علشان ينزعونا من الإسلام أو ينزعوا الإسلام عنا. هذا الهدف كله، الهدف مش السنة بس، الهدف الإسلام، الهدف الكيد للإسلام. ومن الغريب أن هؤلاء الذين يتعرضون لسادة الأمة بالطعن والتجريح لا يعرفون في اللغة العربية أبسط المبادئ، فربما نصبوا الفاعل ورفعوا المفعول أو رفعوا المنصوب ونصبوا المرفوع. انظر إلى أحدهم يقول في أول صفحة من كتابه حتى يعلمون ما فيه من دين وتدين، يعلمون حتى يعلمون. ثم حتى دي بتعمل إيه؟ ده حتى تقدر تأكل مناخيرك ثم تأكلش النون، ده تأكل مناخيرك يا جاهل، ثم تقدرش تأكل النون. أنا أقول لك معلش قالوا ويعفو عن كثير حتى يعلمون ما فيه من دين وتدين. وفي موضع آخر بعد ذلك هناك أثبت النون مع وجوب الحد لأنه منصوب بحد. هنا لا هنا أثبت النون برضو مع وجوب النص ويتعين عليهم أن يعودون إلى القرآن الكريم ويتعين عليهم أن يعودون إلى القرآن الكريم آلية متواترة ومؤيدة بنصوص القرآن ومعانيه. وفي هذه العبارة من التمويه والمغالطة فيما لا يخفى، فإن مثل هذه السنة العملية المتواترة اللي بذكرها هنا لا تحتاج إلى دفاع عن ثابت مدام عملية ومدام متواترة، يبقى المطلوب الدفاع عنها ليه بقى؟ ندافع عن عملي متواتر ليه بقى؟ ما هو ثابت ثبوت الفوضى ثبوت الجبل. يعني شوف التمويه والمغالطة، والمطلوب هو الدفاع عن السنة دي اللي هي العملية المتواترة الموافقة للقرآن. لا دي ما تحتاج لدفاعها شيء، دفاعك عنها غير ذي موضوع. فإن مثل هذه السنة العملية المتواترة لا تحتاج إلى دفاع أمثاله، ولكنه يريد أن يقول إن مثل هذه السنة هي التي يجب أن تكون محل العناية والاهتمام، وأما السنة القولية فلا اعتداد بها ولا وزن لها. هذا المقصود، المقصود أن يقول لك إن ما فيش سنة قولية، كل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اضربه، كل ما فيه قال اضربه واضرب بيه عرض الحائط، إنما ندور على السنة العملية اللي ورثناها عملا عن رسول الله ككيفية الصلاة أو غير هذا. هذه قصده وهدفه القضاء على السنة القولية. وبعدين يقول المتواتر، يعني غرضه يطعن أحاديث الأحاد. طيب حديث الأحاد إذا صح سنده ليه نطعن فيه؟ ليه ننكره؟ ليه ما دام صح السند؟ ثم يقول وأهم ما يطلب من المؤمنين، من المؤمنين يعني على أي على شاكلة، وأهم ما يطلب من المؤمنين هو رفض الأحاديث التي تخالف القرآن الكريم في نصه أو في معانيه. أنا ما أبدش حديث يخالف القرآن أبدا، لكن الحمد لله ما فيش حديث صحيح خالف القرآن أبدا. وحييجي برضو هنتكلم على حديث ونجيبها ونشوف أي شيء منها خالف القرآن هذا، بس دي لسه حتى ما قريتهاش حقيقة، واعذروني لأن الكتاب ما وقع في يدي إلا قليل. وليس هناك في السنة الصحيحة بحمد الله ما يخالف القرآن في نصه أو معناه، ما فيش أبدا مخالفة أبدا لسنة صحيحة مع القرآن، إنما قد تأتي السنة بأحكام زي على القرآن، هو دي اسمها مخالفة. يعني ما يجي القرآن مثلا يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ويذكر هذه المحرمات، وبعدين يجي النبي عشان يحرم لحوم الحمر الأهلي يوم خيبر، أو يحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، يبقى ده في تعارض، في مخالفة أبدا، بزيادة زيادة من السنة على ما حرمه القرآن. وللرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرم، لأنه بيحرم بالوحي مش بيحرم من عنده. ولهذا كان منادي في خيبر ينادي لما وجد لحوم الحمر الأهلية في القدور تغلي بها القدور، فإن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. إن الله ورسوله، نعم، لأنه لا يبلغ عن الله. ومين اللي بلغنا القرآن؟ هو. ومين اللي بيحرم؟ هو. مش معنى خدنا منه القرآن وما ناخدش منه بقى التحريم؟ التحريم وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن، ما هي دي حتة بيجيبوها، النبي نهى عن كتابة غير القرآن، صحيح النبي نهى، إنما هو نفسه قال ليه الحكمة في نهيه إيه؟ خشية أن يلتبس القرآن بغيره، نهى أولا. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن فذلك كان أولا خشية الالتباس بالقرآن. وقد ذكرنا أنه رخص لعبد الله بن عمرو في كتابة الحديث، ثم اسمع إليه في جهله بأسماء الصحابة، حيث يقول في صفحة 17 عن أبي سعيد الخضر مرفوع لا تكتبوا عني غير القرآن، ثم يقول في صفحة 18 الأئمة الثلاثة يخالفوا. مش معنى هي نصب من هنا حذفت النون مع ان ما فيش لا ناصب ولا جازم، لا ده هناك بيثبت النون مع وجود الناصب والجزم، هنا حذف النون ولا ناصب ولا جزم. الأئمة الثلاثة يخالفه كثيرا من نصوص من نصوص، ولست أدري ما الذي نصب يخالفه هنا، وهي لم تقدمها لا ناصب ولا جزم، ولكن نصبها الجهل الوقح. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدون السنة كما دون القرآن، فإن القرآن هو سجل هذا الدين، ولا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه ولا التغيير ولا التبديل فيه. وأما السنة فقد وكلها إلى حوافظ أصحابه الواعية وأفهامهم الثاقبة، ولكي لا تلتبس بالقرآن كما جاء في الحديث. فلما أمن اللبس ورأى بعض الخلفاء الراشدين أن الخير في التدوين، في تدوين السنة، أمر بتدوينها. إيه يعني فيها إيه دي؟ وأما ترك بعض الصحابة التحديث خوفا من التزيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من شدة ورعه وتحريه، لأنهم خشوا أن يدخلوا في وعيد قوله عليه السلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما ابن عباس بيقول ابن عباس لما نهي نقيس ما روي عنه نلاقي حاجة كثيرة أوي الموجود في الكتب عن ابن عباس كثير أوي، مع ان ابن عباس زمات إنما السلام هو لسه صغير، ما خدش عن النبي إلا قليل من الأحاديث، وبعدين نلاقي إن رويت عنه أحاديث كثيرة. إزاي؟ كيف نفسر هذا؟ بما حفظه ابن عباس الفعل وبين ما روي عنه. هقول للجاهل زي ما قلت لكم إن ابن عباس بعد وفاة رسول الله حاول أن يجمع علم الصحابة إلى علمه، فكان يذهب إليهم في دورهم ويجلس على باب دورهم علشان يأخذ ما عندهم من علم، لأنه يعرف أنه سيحتاج له بعد ذلك. هذه السبب في كثرة رواية ابن عباس، أنه أخذ من الصحابة رضي الله عنه، فبعضه أخذهم رسول الله وبعضه أخذهم من الصحابة. وأما ابن عباس فقد قلنا إنه أخذ ما عند غيره من الصحابة بالحديث فضمه إلى حفظه إلى ما حفظه هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول إن الفتنة بين علي ومعاوية كانت هي الفرصة لدس الأحاديث. نعم، الفتنة كانت أحد أسباب الوضع الحديث، ولكن علماء الحديث لم يخف عليهم ذلك، ولهذا لم يروا شيئا عن المبتدعة الدعاة إلى بدعتهم خشية أن يكونوا قد وضعوا ذلك ترويجا لها. المحدثين ما روش عن مبتدع أبدا يكون داعية لبدعته. أولا أحاديث علي نفسه ما يأخذهاش من أتباع علي، إنما يأخذونها من أتباع ابن مسعود، لأن أتباع علي شيعة مش شيعة كذابين. فأهل الحديث لا يأخذون أحاديث علي من شيعة علي، وإنما يأخذونها من تلاميذ ابن مسعود، لأن شيعة علي يكذبون على علي، لكن تلاميذ ابن مسعود لا يرون عن علي إلا ما سمعوه. ولكن علماء الحديث لم يخفى عليهم ذلك، ولهذا لم يروا شيئا عن المبتدعة الدعاة إلى بدعتهم خشية أن يكونوا قد وضعوا ذلك ترويجا لها. بل السنة تأتي. ثم قال أيوه اختلاف الرأي في أيهما أفضل، الرواية بالنص. معلش اسمحوا لي لأن هذا كله عملته في يوم واحد فما عرفتش يعني يكون قد وقع فيه بعض الوهم. طيب في بس حتة محذوفة، معلش يمكن نلاقيها دلوقتي. بل السنة تأتي مبينة للقرآن لا مخالفة للقرآن، وأما ما يتوهمه هؤلاء الطاعنون من تعارض بين القرآن والسنة فلا وجود له إلا في عقولهم المريضة. ثم يتحدث عن مكان القرآن من السنة فيورد الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم يقول: ومن هنا تصبح السنة راجعة إلى القرآن الكريم، وتكون هي التفصيل لمجمله والبيان المبسط لمختصره. وهذا عين ما قلناه، احنا قلنا أن السنة تأتي لتفصيل ما أجمل القرآن، لبيان ما أبهم القرآن، لتقييد ما أطلق القرآن. لكن مش بس كده، بل قد تأتي السنة زي ما قلنا بأحكام متممة ومكملة للقرآن، وتكون طيب. وهذا عين ما قلناه، ولكن ليست كل السنة كذلك، بل منها ما يثبت به أحكام زائدة على ما جاء به القرآن الكريم. وما دام كل منهما وحيا من عند الله فسواء ثبت الحكم بالقرآن أو بالسنة. واحد أدي بعضه ثم يورد كلام بعض الأئمة مما يفهم منه رجوع السنة إلى الكتاب، ثم يقول: والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى، والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية. خذوا بالكم من الدس بتاع مش الدس في الحديث، ده الدس في كلامه هو. ايه العمدة في الدين؟ كتاب الله صحيح، وبعدين في المرتبة الثانية السنة العملية المتفق عليها. ليه قيد السنة بكونها عملية وكونها متفق عليها؟ شوف الدس بتاعه ليه؟ عشان يرفض كل السنة القولية. اروح اشتب البخاري ومسلم، لان كل دول كلها سنة قولية ما تنفعش، احنا عاوزين سنة عملية بس. اما ان العمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الاولى فهذا مما لا شك فيه، حدش يشك ذلك. واما تخصيص السنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية فهذا تخصيص لا موجب له ولا دليل عليه، بل السنة كلها قولية كانت او عملية متواترة او احادا فهي في المرتبة الثانية بعد القرآن متى كانت صحيحة من حيث الاسناد. ثم يذكر دليلا على وجود الدس في الحديث فيقول: النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه باللجوء إلى الطبيب، وفي ذلك وفي إثبات ذلك تكذيب لحديث الحبة السوداء. أي الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السم، حديث صحيح. وبعدين بيقول إن أمر النبي أصحابه بالتطبب واللجوء إلى الأطباء يثبت كذب حديث الحبة السوداء. ليه؟ أي تعارض بقى بين قوله الحبة السوداء وبين أمره بالتطبب؟ في تعارض يقول؟ أي يعني أين التعارض بين هذا وهذا؟ النبي بيخبر أن الحبة السوداء فيها شفاء، وبعدين لما بلاقي واحد من أصحابه مريض بقول له عليك بالطبيب مثلا، مش بيأمره أو بيجبره، أقول له إرشاد بس. حتى اختلف العلماء يا ترى يجوز للمريض أن يعرض نفسه على الطبيب أو لا يجوز؟ فبعضهم قال لا، الأولى أن يعرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وقال يا عباد الله تداوى، فإن الله ما خلق داء إلا خلق له دواء. فأي تعارض ومنافاة بين إخباره عن الحبة السوداء بأنها شفاء وبين إباحته التصبب على أنه عليه السلام لا يعني أن الحبة السوداء شفاء من جميع الأدواء، يريدش بالحديث هذا أبدا، بل من الأدواء التي تصلح الحبة السوداء أن تكون شفاء لها كأمراض المعدة مثلا وأمراض الأمعاء. إنما لما ودنك توجعك يبقى الحبة السوداء هتشفي ودنك؟ لا، ما يقصدش الرسول كده أبدا، ما يقصدش الرسول، إنما يقصد الرسول إن الحبة السوداء شفاء من أمراض المعدة مثلا أو أمراض الأمعاء كأمراض المعدة مثلا. فهو قوله تعالى مثلا تدمر كل شيء بأمر ربك، فهل الريح دمرت كل شيء برضه؟ لا، تدمر كل شيء صالح للتدبير. ولذلك قال ايه؟ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، يبقى المساكن ما دمرتهاش الريح، اي مع قوله تدمر كل شيء. فكل بحسب، كل تستعمل في كل شيء بحسبه. يعني ما قال خالق كل شيء، خالق كل شيء هو شيء، الله شيء، فهل خلق نفسه؟ صفاته شيء، فهل خلق نفسه؟ لا، خلق كل شيء يصلح للخلق، يصلح ان يخلق من الممكنات، انما هو واجب الوجود، لا يحتاج الى خلق. فاضل بس حاجه بسيطه. ثم قال، شوف الجهل بقى، اختلاف الراي في ايهما افضل، الروايه بالنص ام الروايه بالمعنى. شوف الدس بقى عاوز يقول لك ان الاحاديث اهي كلها رأى مروية بالمعنى، وإن ما قالش كلام علشان يشككنا فيها، وما دام النبي ما قالهاش يقل احترامها، يقل احترامها عندنا. أنا أحترم كلامنا، مش كلام رسول الله، إزاي؟ أدي قصده، أدي هدفه، أن يشككنا في السنة وينزل بالسنة عن قداستها في قلوب المؤمنين بها. أي خلنا ترجمة. وهذا كلام يدل على جهل قائله، فإنه لا خلاف بين العلماء في أن الرواية بالنص متعينة، ولا تجوز الرواية بالمعنى إلا بشروط ذكرها المحدثون في كتب الحديث مصطلح. بل إن بعض الصحابة لما كانوا يرون الحديث يقول أو كما قال رسول الله، أو كما قال، يخشى أن يكون قد غير لفظه من ألفاظ الحديث، فيجي في آخر الحديث يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اختلاف البخاري ومسلم في رواية حديث بني قريظة اللي هو لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فبقول إن البخاري روى العصر في كل رواياته العصر، ومسلم روى الظهر في كل روايات زي بعض يا أخي، والاختلاف هنا إيه يعني؟ ثم رجح، وقد رجح العلماء رواية البخاري فيها إيه يعني؟ بقى ده يحملنا على هدم السنة إن اثنين اختلفوا في رواية لفظة، ده قال العصر ده قال الظهر. ثم نشوف، لا لا نشوف أي روايتين أرجح، وقد رجح الجمهور رواية البخاري اللي هو العصر، لا يقول لنا أحد العصر من غيره، رواية البخاري أرجح من رواية مسلم، وقد وهم مسلم أو وهم من روى عنه مسلم. افرض إن وهم وقع في إحدى الروايات، وهم وقع في بعض الروايات، يبقى ده يعني يقتضي إننا نهدم السنة كلها عشان وهم وقع من بعض الرواة. وأما اختلاف البخاري ومسلم في رواية بني قريظة فهو اختلاف لا يضر، وقد رجح الجمهور رواية البخاري ورواية الظهر وهم من أحد الرواة. وأما قصة تعبير النخل فاختلاف الرواية فيها هو اختلاف تعبير، هو اختلاف تعبير فقط، وأما المعنى فهو واحد في سائر الروايات. وأما اختلافات في روايات البخاري في الموضوع الواحد فهو راجع إلى تعدد الطرق. البخاري بيجي مثلا لحديث يرويه في عدة أبواب، وفي كل باب يرويه بألفاظ تختلف عن ألفاظ الحديث في الباب الآخر. ليه؟ قال لك ده بحسب اختلاف الطرق، لأن البخاري في هذا الباب رواه عن فلان عن فلان عن فلان، وبعدين في الباب الثاني رواه من طريق ثانية عن فلان عن فلان عن فلان غير الطريق الأولى، فحصل اختلاف في الطرق. فاختلاف الألفاظ راجع لاختلاف الطرق، لأن الطرق تعددت، يعني الرواه هنا غير الرواه هناك، هذا السبب في اختلاف الألفاظ في الحديث. أين طبعا الرواه دي طريق روت الحديث بألفاظ، ورجع البخاري جاب الحديث من طريق ثانية بألفاظ أخرى، فاختلفت الألفاظ بسبب اختلاف الطرق التي روى منها البخاري الحديث، هذه السبب فيها. وهذا لا شيء فيه. المعنى واحد، المعنى رحيم. وأما اختلاف روايات البخاري في الموضوع الواحد فهو راجع إلى تعدد الطرق، ففي كل طريق يروى بألفاظ غير ما يروى به في الطرق الأخرى، ولكن الاختلاف بينها هين ويسير ولا ضرر فيه. وأما الخلاف بين أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما في بعض الأحاديث كحديث إن يكن شؤم ففي ثلاث في الدار والمرأة والفرس، أم المؤمنين عائشة قالت لا الحديث النبي ما روحش كده، قال كان أهل الجاهلية يقولون إن يكن شؤم ففي ثلاث. لا في الحقيقة أم المؤمنين غلطان، وأبو هريرة هو الصح. أبو هريرة لم يروي إلا ما سمع من رسول الله، وعائشة لم تسمع هذا الحديث، لكن عائشة استكثرت النبي يقول كده، فحطت للحديث لنا، قالت إنما يقول كان أهل الجاهلية يقول لا ما قالش كده، إنما قال إن يكن شؤم ففي ثلاث، والحديث صحيح. وأبو هريرة رواه كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحق فيها مع أبي هريرة فإنه روى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خالفت عائشة عمر في حديث القليب برد، وهي ما سفيتش ولا سمعت، عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل القليب لأصحاب القليب يا فلان ويا فلان ويا فلان إنا قد وجدنا ما عادنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما عاد ربكم حقا؟ فقال له عمر يا رسول الله أتخاطب قوما قد جايبوا؟ قال ما أنتم بأسماع منه لما أقول ولكن لا يجيبون. برضو عائشة شكت في الحديث وأنكرت الحديث مع أن عمر رضي الله عنه وهو من هو روى الحديث وسمع الحديث، يعني كون عائشة تنكر حديث يسمعون هذا من الحديث غير صحيح أبدا، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على الناس، عندهم القاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وأن الثابت مقدم على الناس. وقد خالف عائشة عمر في حديث القليب، وكان الحق مع عمر رضي الله عنه. ونكتفي بهذا القدر الليلة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد.
زكاة، حج، صوم، صدق، أمانة، كل ده توضع في اعتبارك انك بتصدق خوفا من الله وانك امين حبا لله وطاعة لله وانك لا تنذر الا لله. النذر بتنذر ليه؟ لواحد بتخاف منه. احنا بنخاف من مين؟ من رب العالمين. اذا لا يتوجه بالنذر الا لله. اذا لا نسأل الا مين؟ الا الله. ليه؟ لان السؤال عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الدعاء هو العبادة. ده في البخاري. في السنن بيقول الدعاء مخ العبادة. ليه؟ لان الدعاء اظهار المذلة واظهار الضراعة واظهار الحاجة الى الغني. مين الغني اللي يديك؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. انتم مش زجلين ولا ايه؟ ربنا يقول لكم مش زجلين ولا ايه؟ قليلا ما تذكرون. اذا الله هو الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اذا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي. امتى؟ اذا دعاني. شاطر. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الدعاء لا يكون إلا لله لأن الدعاء عبادة. والحلف لا يكون إلا بالله لأن الحلف تعظيم وإشهاد. والتعظيم والإشهاد إلا يكون إلا للعظيم وإلا للذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك يقول رسول الله من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول في البخاري من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأنك كل ذلك لماذا؟ ولك ويا يعني ما نقول الله فيها إيه؟ ده ربنا بيعلمك إنك دائما لا تتوجه بأي شيء وبأي دعاء وبأي نداء وبأي حلف وبأي شيء إلا إلى الملك. ليه؟ لأن ما تبقاش وضيع تروح لواحد فقير زيك. ليه؟ ما تقول للغني. ربنا بيقول إيه؟ تبارك تبارك مين؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو على كل شيء قدير. طب رغم غيره ليه بقى؟ هو الملك. طب بسيب الملك ليه وراه الغفر؟ ليه؟ كيف؟ ده يمكن غفير اكتر مني. احنا عارفين ايه؟ واذا كان غني ما يرضاش يديني واذا اداني هيديني بطريقه محدوده. طب واذا كان ما يملكش؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم يعملوا ايه؟ عبد زي يعمل لك ايه؟ والنبي عليه الصلاه والسلام اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. اذا كل معنى التوحيد ايضا اولا توحيد في الحكم تشريع، ثانيا توحيد في العباده يعني لا تتوجه بالعباده الا الى الله، ثالثا توحيد في الربوبيه يعني لا تعلم ابدا ان خلاق وان رزاق وان ملك وان عظيم وان كريم وان بارئ البارئ وان المصور هو الله لا اله الا هو الرحمن الرحيم. هذه الربوبيه. الالوهيه يعني جميع العبادات لا تتوجه بها الا الى الله. الصفات. الصفات تعلم تمام العلم ان الله عظيم وان الله كريم وانه له الاسماء الحسنى وانه رحمن وانه رحيم وانه جبار وانه قهار وانه لطيف وانه سميع وانه بصير وانه واحد وانه احد وانه فرد وانه صمد وانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وتحط جنب كل ده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص توحيد الصفات خلصنا. بعد كده ايه؟ توحيد القيادة. مين اللي ياخدنا؟ سيد البدر، سيدة زينب، الحسين، سيدك علي، سيدك البهدي، سيدك البستاني، سيدك الطلياني. لا، هي قيادة واحدة بقيادة خير سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أو سيدنا محمد، برسول سيدنا محمد هو سيدنا وهو سيد آبائنا، بل هو سيد الأولين والآخرين لأنه قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم والحق. هو سيدنا، نعم هو قدوتنا، نعم هو أسوتنا، نعم هو قيادتنا، نعم هو رائدنا، نعم هو الذي يهدينا للطريق الأمثل، هو الذي يهدينا للسبيل السوي، هو الذي يرينا الطريق المستقيم. لا نسمع لغيره ولا نأتمر بأمر غيره، إنما نأتمر بأمر الله، وإنما نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. توحيد القيادة، توحيد الراية لازم تكون واحدة، ما تكونش راية أحزاب فلان وإلان وتستان وإداء، لا لا لا، الراية واحدة هي راية القرآن الكريم يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحيد الكتاب المصدر، زي ما قلنا مصدر التشريع، لا يمكن أن نصدق كلاما جاء في كتاب من الكتب أو على لسان إنسان كائنا من كان، عالما أو واعظا أو خطيبا أو رئيس جماعة مثلي أو أي إنسان، لا تسمع له إلا إذا كان كلامه مؤيدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ما كانش في دليل يتسرق، مهما كبر ظلمته، مهما طولت سبحته، مهما طولت لحيته، مهما زادت ريالته، مهما كان لابس الجياب المرقعة، مهما كان شيخ مشايخ الايه العفاريت الزر، مهما كان مركزه، لا تسمعوا له ولا تسمعوا مني الا اذا جئتكم بالحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله. او ده الكلام، او ده التوحيد. التوحيد تربي ابنك بكتاب الله، تعلم ابنك من كتاب الله، تأدب ابنك بكتاب الله، تعلم مراتك وتعامل مراتك وتعامل جيرانك وتعلم أعمالك وتعامل أحبابك وتعامل عملائك وتعامل عشيرتك وتعامل الأقربين وتعامل وطنك وتعامل الحاكم بتاعك، كله بإيه؟ بكتاب الله وسنة رسول الله. الحاكم راجل بيصلي وراجل ماشي كويس وبيقول إيه المريمان وطيعه، نسمع عليه. لو خرج يقول لها مع السلامة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما قلنا للسابقين ما همناش، قلنا صحيح وقلنا تمام وفي كل مكان، لكن اليوم أيوة له الطاعة علينا، لأنه رئيس يدعو إلى العلم والإيمان ويهتف بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده ده ابن وده نظام ودي خطتنا ومجلتنا مجلتنا مجلت التوحيد، يعني نعلم الناس كيف لا يلجؤون إلا إلى الله، وكيف لا يستعينون إلا بالله، وكيف لا يطلبون النصر ولا العزة ولا السلطان إلا من الله، لأن القوة لله جميعا وأن الله على كل شيء قدير. والله يا الله يهديني وإياكم صراطا